فأقول الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المستطيع بشرط البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. كم هذه من شرط؟ 5 شروط. إذا تمت وجب على الإنسان أن يحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها ولو كان عندها أموال كثيرة، لأنه يتعذر سفرها شرعا، والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا. ولتطمئن المرأة التي عندها مال وليس عندها محرم لتطمئن ولينشرح صدرها بأنه لا حج عليها، كالفقير الذي ليس عنده مال لا زكاة عليه، وهي إذا لاقت ربها بهذه الحال فقد لاقته وليست آثمة لعجزها عن الحج شرعا أو حسا. شرعا تصبر حتى ييسر الله لها محرما، فإن لم يتيسر فالحمد لله الأمر واسع. وكذلك من عليه دين حال مطالب به فليقضي دينه أولا، فإن لم يفي المال الذي عنده بالدين والحج سقط عنه الحج. وإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وهو واثق من نفسه أنه إذا حل أجل الدين أوفاه فليحج، كما لو كان عنده قرض للبنك العقاري وهو واثق من أنه إذا حل أجل القسط فإنه يدفعه فليحج ولو كان عليه دين. أما إذا كان ليس عنده ثقة من نفسه أن يوفي فلا يحج ولو كان الدين مؤجلا ولو سامحه صاحب الدين، لأن وفاء الدين أهم. وبهذه المناسبة أحذر ثم أحذر ثم أحذر من التهاون بالدين، فإن التهاون بالدين سفه في العقل، لأن الدين عظيم. وأذكر لكم 3 أشياء. أولا، إذا استشهد الرجل في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كل المعاصي تكفرها الشهادة من زنا وسرقة وشرب خمر وغيره تكفرها الشهادة إلا أن السرقة ترد إلى صاحبها إلا الدين. هذه واحدة. ثانيا، الدين لا يصلي عليه الإمام المدين قصدي، إذا مات المدين وعليه دين ليس به وفاء فإن الإمام لا يصلي عليه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين ليس له وفاء قال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه. والإمام الأعظم يعني رئيس الدولة مثل النبي عليه الصلاة والسلام في أن له السلطة على من تحت يده فلا يصلي عليه. أما إمام كل مسجد فهذا راجع إلى اجتهاد الإنسان. قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين قال نعم، قال صلوا على صاحبكم. الله أكبر، صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة يا رسول الله الديناران علي، الديناران علي. قال له حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال نعم. فتقدم وصل، ثم كان يسأل أبا قتادة هل أوفيت عنه؟ فلما قال نعم قال الآن بردت عليه جلدته. من اللي بردت عليه الجلدة؟ الميت المدين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي المسألة الثالثة أنه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الدين. فيه رجل من الصحابة أراد أن يتزوج وليس عنده شيء، قال الرسول تسلف أو لم يقل له ذلك؟ ما قال تسلف، ما قال تسلف. رجل تقدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فلم يردها الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام رجل من القوم قال يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال طيب هات المهر. قال المهر ما عندي إلا إزاري فقط. قال راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ليس له رداء، يعني ما عليه إلا إزار، أعلى جسده عاري لأنه فقير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. ما يمكن، التمس التمس ولو خاتم من حديد. ذهب ولم يجد شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له ما وجد شيء. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها. فعلمها ولم يقل تسلف من إخوانك أو تسلف من الناس، مما يدل على عظم شأن الدين. وإخواننا اليوم وقومنا اليوم يشتري الإنسان سيارة 70,000 بالدين، مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة 20,000، لكن لا يقول أنا أبي سيارة فخمة بيوك ولا مرسيدس ولا ما أشبه ذلك، وهذا غلط. يعمر بيتا، يكفيه أن يعمر بيتا مثلا 300,000، يقول لا رامر بيت كم؟ 500,000. يعمر بيتا على قد حاله، ويمكنه أن يستعمل البيت بدون أن ينفق نفسه في الديون، لكن يقول لا أبفرش البيت من بابه إلى سطحه كله حتى الدرج، لماذا وأنت فقير؟ هذا إسراف وغلط. فالتهاون بالدين يا إخواني أمره صعب وغلط. فإذا الإنسان المتين نقول لا تحج عليك دين إلا إذا كنت واثقا من أنه إذا حل القسط أو فيه، وإلا الدين أهم. أما الحج فهو أن يقصد الإنسان بيت الله عز وجل ليؤدي مناسك الحج. نذكر صفته الأفضل على وجه الإجمال: تخرج من بيتك مريدا للحج والعمرة من البيت من أجل أن تكون خطواتك في طاعة الله من يوم تمشي من البيت. إذا وصلت إلى الميقات، أول ميقات تمر به تحرم منه، وعند الإحرام تغتسل وتطيب وتلبس ثوب الإحرام. وإذا كنت قريبا من مكة، يعني قريبا من الميقات، يمكنك أن تصل إليه في نهارك، وخفت أن يكون المكان زحاما واغتسلت في بيتك فلا بأس، لكن لا تلبس ثياب الإحرام إلا في الميقات. إذا لبست ثياب الإحرام فصلي صلاة الفريضة إن كانت حاضرة، أو صلاة الوضوء إذا لم تكن فريضة، ثم تنوي فتقول لبيك عمرة. وطبعا أنت تقول لبيك عمرة وأنت تريد الحج هذا العام، وتمضي حتى تصل إلى البيت، فتطوف 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان: السنة الأولى الرمل، والسنة الثانية الاطباع. فأما الرمل فهو أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، والأربعة الباقية يمشي فيها عادته على عادته. والثلاثة الأشواط الأولى إذا كان المطاف زحاما فليمشي على ما يكون في راحة له وللطائفين. فإذا أتم سبعة أشواط صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ثم يقف إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله قبل أن يصعد على الصفا، ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع الذكر أخشى أن يطول الوقت. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العالم الأخضر العمود الأخضر الذي فوقه نجفات خضراء سعى، أي ركض ركضا شديدا إلى العالم الآخر، هذا إن تيسر، وإلا فلا يشق على نفسه ولا على غيره. ثم يمشي مشيه المعتاد إلى المروة، ثم يصعد المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، فهذا الشوق. ثم ينزل إلى المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويقول على الصفا ما قاله في أول مرة حتى يتم سبعة أشواط. يبدأ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. ثم بعد هذا يقصر من شعر رأسه، من جميع الرأس، لا من جانب أو جوانب، بل من جميع الرأس. ثم يحل من عمرته حلا تاما تاما، يلبس الثياب العادية ويتطيب ويتمتع بأهله إن كانوا معه، ويحل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، فيبقى كذلك محلا إلى اليوم الثامن من الحجة. فيحرم في اليوم الثامن ضحا قبل الظهر بالحج، ويغتسل كما يغتسل في العمرة، ويتطيب في بدنه دون ثيابه، ويبقى في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وينزل بنمرة إن تيسر له، وهي قرية من قرب عرفة وليست من عرفة، فإذا زالت الشمس سار إلى عرفة، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يذهب من منى إلى عرفة رأسا وينكث فيها حتى يأتي وقت الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع هنا جمع تقديم، ثم يتفرق للدعاء ويلح في الدعاء ويستقبل القبلة رافعا يديه، ويجتهد في الدعاء والذكر والقرآن وكل ما يكون نشيطا عليه. وإذا حصل له ملل أو كسل كما هو الغالب في وقتنا هذا، فإنه لا بأس أن يتكلم بما ينشطه، لكن ليحرص على أن يكون آخر اليوم متفرغا للدعاء والذكر، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام إلى أن يطلع الفجر. طبعا بعد أن يصلي المغرب والعشاء والوتر ينام إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح مبادرا بها، فيصلي سنة الفجر وصلاة الفجر، ويبقى هناك أي في مزدلفة إلى أن يسفر جدا، يعني يبين السفر تماما، ثم ينطلق من مزدلفة إلى منى. وللإنسان الضعيف أو من يصاحب الضعيف أن ينصرف من مزدلفة في آخر الليل، كالرجل الذي معه نساء يحب أن يذهب إلى منى من أجل أن يرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس، فليذهب إلى منى وله أن يرمي من حين أن يصل إلى منى ولو كان قد بقي على الفجر ساعة أو ساعتين. لكن متى ينصرف من مزدلفة؟ قيل ينصرف إذا انتصف الليل، وقيل ينصرف إذا غاب القمر، أي إذا مضى من الليل ثلثاه، وهذا هو الأقرب. المهم وصلنا إلى منى، يذهب أول ما يفعل يرمي جمرة العقبة وهي آخر الجمرات من ميالي مكة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن أين يأخذ الحصاة؟ من أي مكان أيضا، من منى، من الطريق بين منى ومزدلفة، من مزدلفة، من ما شاء، يأخذ سبعا فقط فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف فينحر هدية، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يحل من كل شيء حرم عليه إلا النساء، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى فيبيت فيها. كم يبيت؟ ليلتين، الحادي عشرة والثاني عشرة. وبعد الزوال من اليوم الحادي عشر وبعد الزوال من اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، لكنه بعد الأولى يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك بعد الثانية. أما بعد جمرة العقبة فلا يقف. ولنرجع الآن إلى يوم العيد. فيوم العيد حين وصلنا إلى منى كم عملنا؟ أولا رمي الجمرات، ثانيا النحر، ثالثا الحلقة والتقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. هذا هو الترتيب الأفضل، فإن قدم بعضها على بعض فليس عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في هذا اليوم عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فله أن يتعجل وينهي الحج، وله أن يبيت الليلة الثالث عشر ويرمي اليوم الثالث عشر كما رمى اليوم الثاني عشر والحادي عشر. وإذا أراد الخروج إلى أهله من مكة فلا يخرج حتى يطوف للوداع عند خروجه سبعة أشواط بثيابه التي عليه العادية وبدون رمل وبدون سعي، إلا المرأة الحائض أو النفساء فإنه لا وداع عليها. وبهذا ينتهي الحج والعمرة على الوجه الذي هو أكمل الإنساك. نسأل الله تعالى أن يسر لنا ولكم الخير أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص لوجهه والاتباع لرسوله، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
يقول فضيلة الشيخ،
فأقول الحج والعمرة واجبان في العمر مرة على المستطيع بشرط البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة، كم هذه من شرط؟ خمسة شروط، إذا تمت وجب على الإنسان أن يحج. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم تجد محرما فلا حج عليها ولو كان عندها أموال كثيرة، لأنه يتعذر سفرها شرعا، والمتعذر شرعا كالمتعذر حسا. ولتطمئن المرأة التي عندها مال وليس عندها محرم لتطمئن ولينشرح صدرها بأنه لا حج عليها، كالفقير الذي ليس عنده مال لا زكاة عليه. وهي إذا لاقت ربها بهذا الحال فقد لاقته وليست آثمة لعجزها عن الحج شرعا أو حسدا. شرعا تصبر حتى ييسر الله لها محرما، فإن لم يتيسر فالحمد لله الأمر واسع. وكذلك من عليه دين حال مطالب به فليقضي دينه أولا، فإن لم يفي المال الذي عنده بالدين والحج سقط عنه الحج. وإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا وهو واثق من نفسه أنه إذا حل أجل الدين أوفاه فليحج، كما لو كان عنده قرض للبنك العقاري وهو واثق من أنه إذا حل أجل القسط فإنه يدفعه فليحج ولو كان عليه دين. أما إذا كان ليس عنده ثقة من نفسه أن يوفي فلا يحج ولو كان الدين مؤجلا ولو سامحه صاحب الدين، لأن وفاء الدين أهم. وبهذه المناسبة أحذر ثم أحذر ثم أحذر من التهاون بالدين، فإن التهاون بالدين سفه في العقل، لأن الدين عظيم. وأذكر لكم ثلاثة أشياء: أولا، إذا استشهد الرجل في سبيل الله فالشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، كل المعاصي تكفرها الشهادة من زنا وسرقة وشرب خمر وغيره تكفرها الشهادة، إلا أن السرقة ترد إلى صاحبها إلا الدين. هذه واحدة. ثانيا، الدين لا يصلي عليه الإمام المدين قصدي، إذا مات المدين وعليه دين ليس به وفاء فإن الإمام لا يصلي عليه. الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم إليه الميت وعليه دين ليس له وفاء قال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. والإمام الأعظم يعني رئيس الدولة مثل النبي عليه الصلاة والسلام في أن له السلطة على من تحت يده فلا يصلي عليه. أما إمام كل مسجد فهذا راجع إلى اجتهاد الإنسان. قدم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رجل من الأنصار فخطى خطوات ليصلي عليه، ثم سأل عليه دين قال: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. الله أكبر، صلوا على صاحبكم. فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة: يا رسول الله، الديناران علي، الديناران علي. قال له: حق الغريم وبرئ منهما ميت؟ قال: نعم. فتقدم وصلى، ثم كان يسأل أبا قتادة: هل أوفيت عنه؟ فلما قال: نعم، قال: الآن بردت عليه جلدته. من اللي بردت عليه الجلدة؟ الميت المدين. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المسألة الثالثة، أنه قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يحذر من الدين. في رجل من الصحابة أراد أن يتزوج وليس عنده شيء، قال: الرسول تسلف أو لم يقل له ذلك؟ ما قال تسلف، ما قال تسلف. رجل تقدمت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فلم يردها الرسول عليه الصلاة والسلام. فقام رجل من القوم قال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بي حاجة فزوجنيها. قال: طيب، هات المهر. قال: المهر ما عندي إلا إزاري فقط. قال راوي الحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ليس له رداء، يعني ما عليه إلا إزار. أعلى جسده عاري لأنه فقير. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إزارك إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. ما يمكن، التمس التمس ولو خاتم من حديد. ذهب ولم يجد شيئا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال له: ما وجد شيء. قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم، سورة كذا وكذا. فقال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها. فعلمها ولم يقل تسلف من إخوانك أو تسلف من الناس، مما يدل على عظم شأنتين. وإخواننا اليوم وقومنا اليوم يشتري الإنسان سيارة 70,000 بالدين، مع أنه يستطيع أن يشتري سيارة 20,000، لكن لا يقول: أنا أبي سيارة فخمة، بيوك ولا مرسيدس ولا ما أشبه ذلك. وهذا غلط. يعمر بيتا، يكفيه أن يعمر بيتا مثلا 300,000، يقول: لا، رام البيت كم؟ 500,000. يعمر بيتا على قد حاله، ويمكنه أن يستعمل البيت بدون أن ينفق نفسه في الديون، لكن يقول: لا، أبفرش البيت من بابه إلى سطحه كله حتى الدرج. لماذا وأنت فقير؟ هذا إسراف وغلط. فالتهاون بالدين يا إخواني أمره صعب وغلط. فإذا الإنسان المدين نقول: لا تحد عليك دين إلا إذا كنت واثقا من أنه إذا حل القسط أوفيت، وإلا الدين أهم. أما الحج فهو أن يقصد الإنسان بيت الله عز وجل ليؤدي مناسك الحج. نذكر صفته الأفضل على وجه الإجمال: تخرج من بيتك مريدا للحج والعمرة من البيت من أجل أن تكون خطواتك في طاعة الله من يوم تمشي من البيت. إذا وصلت إلى الميقات، أول ميقات تمر به تحرم منه، وعند الإحرام تغتسل وتطيب وتلبس ثوب الإحرام. وإذا كنت قريبا من مكة، يعني قريبا من الميقات، يمكنك أن تصل إليه في نهارك، وخفت أن يكون المكان زحاما واغتسلت في بيتك فلا بأس، لكن لا تلبس ثياب الإحرام إلا في الميقات. إذا لبست ثياب الإحرام فصلي صلاة الفريضة إن كانت حاضرة، أو صلاة الوضوء إذا لم تكن فريضة، ثم تنوي فتقول: لبيك عمرة. وطبعا أنت تقول لبيك عمرة وأنت تريد الحج هذا العام، وتمضي حتى تصل إلى البيت، فتطوف 7 أشواط، تبدأ بالحجر الأسود وتنتهي بالحجر الأسود. في هذا الطواف يسن للرجل سنتان: السنة الأولى الرمل، والسنة الثانية الاطباع. فأما الرمل فهو أن يسرع المشي مع مقاربة الخطى في الأشواط 3 الأولى فقط، والأربعة الباقية يمشي فيها على عادته. والثلاثة الأشواط الأولى إذا كان المطاف زحاما فليمشي على ما يكون في راحة له وللطائفين. فإذا أتم 7 أشواط صلى 2 ركعتين خلف المقام إن تيسر له، وإلا ففي أي مكان من المسجد. ثم يقف إلى الصفا، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قبل أن يصعد على الصفا. ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا موضع الذكر، أخشى أن يطول الوقت. ثم ينزل من الصفا متجها إلى المروة، فإذا وصل إلى العالم الأخضر العمود الأخضر الذي فوقه نجفات خضراء سعى، أي ركض ركضا شديدا إلى العالم الآخر، هذا إن تيسر، وإلا فلا يشق على نفسه ولا على غيره. ثم يمشي مشيه المعتاد إلى المروة، ثم يصعد المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويقول ما قاله على الصفا، فهذا الشوق. ثم ينزل إلى المروة ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويقول على الصفا ما قاله في أول مرة حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بماذا؟ بالمروة. ذهابه من الصفا إلى المروة الشوط، ورجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر. ثم بعد هذا يقصر من شعر رأسه، من جميع الرأس، لا من جانب أو جوانب، بل من جميع الرأس. ثم يحل من عمرته حلا تاما تاما، يلبس الثياب العادية ويتطيب ويتمتع بأهله إن كان معه، ويحل من كل شيء حرم عليه بالإحرام، فيبقى كذلك محلا إلى اليوم الثامن من الحجة. فيحلم في اليوم الثامن ضحا قبل الظهر بالحج، ويغتسل كما يغتسل في العمرة، ويتطيب في بدنه دون ثيابه، ويبقى في منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وينزل بنمرة إن تيسر له، وهي قرية من قرب عرفة وليست من عرفة، فإذا زالت الشمس سار إلى عرفة، وإذا لم يتيسر له ذلك فإنه يذهب من منى إلى عرفة رأسا ويمكث فيها حتى يأتي وقت الظهر، فيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، والجمع هنا جمع تقديم، ثم يتفرق للدعاء ويلح في الدعاء ويستقبل القبلة رافعا يديه، ويجتهد في الدعاء والذكر والقرآن وكل ما يكون نشيطا عليه. وإذا حصل له ملل أو كسل كما هو الغالب في وقتنا هذا، فإنه لا بأس أن يتكلم بما ينشطه، لكن ليحرص على أن يكون آخر اليوم متفرغا للدعاء والذكر، فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، فإذا وصلها صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم نام إلى أن يطلع الفجر. طبعا بعد أن يصلي المغرب والعشاء والوتر ينام إلى أن يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر صلى الصبح مبادرا بها، فيصلي سنة الفجر وصلاة الفجر، ويبقى هناك أي في مزدلفة إلى أن يسفر جدا، يعني يبين السفر تماما، ثم ينطلق من مزدلفة إلى منى. وللإنسان الضعيف أو من يصاحب الضعيف أن ينصرف من مزدلفة في آخر الليل، كالرجل الذي معه نساء يحب أن يذهب إلى منى من أجل أن يرمي الجمرات قبل أن يأتي الناس، فليذهب إلى منى، وله أن يرمي من حين أن يصل إلى منى ولو كان قد بقي على الفجر ساعة أو ساعتين. لكن متى ينصرف من مزدلفة؟ قيل ينصرف إذا انتصف الليل، وقيل ينصرف إذا غاب القمر، أي إذا مضى من الليل ثلثاه، وهذا هو الأقرب. المهم وصلنا إلى منى، يذهب أول ما يفعل يرمي جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من ميالي مكة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ومن أين يأخذ الحصاة؟ من أي مكان أيضا، من منى، من الطريق بين منى ومزدلفة، من مزدلفة، من ما شاء، يأخذ سبعا فقط، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف فينحر هدية، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم يحل من كل شيء حرم عليه إلا النساء، ثم ينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يعود إلى منى فيبيت فيها. كم يبيت؟ ليلتين، الحادي عشرة والثاني عشر. وبعد الزوال من اليوم الحادي عشر وبعد الزوال من اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات الثلاث، الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، لكنه بعد الأولى يقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى دعاء طويلا، وكذلك بعد الثانية. أما بعد جمرة العقبة فلا يقف. ولنرجع الآن إلى يوم العيد. فيوم العيد حين وصلنا إلى منى كم عملنا؟ أولا رمي الجمرات، ثانيا النحر، ثالثا الحلقة والتقصير، رابعا الطواف، خامسا السعي. هذا هو الترتيب الأفضل، فإن قدم بعضها على بعض فليس عليه حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل في هذا اليوم عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فإذا رمى الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر فله أن يتعجل وينهي الحج، وله أن يبيت الليلة الثالث عشر ويرمي اليوم الثالث عشر كما رمى اليوم الثاني عشر والحادي عشر. وإذا أراد الخروج إلى أهله من مكة فلا يخرج حتى يطوف للوداع عند خروجه سبعة أشواق بثيابه التي عليه العادية وبدون رمل وبدون سعي، إلا المرأة الحائض أو النفساء فإنه لا وداع عليها. وبهذا ينتهي الحج والعمرة على الوجه الذي هو أكمل الإنساك. نسأل الله تعالى أن يسر لنا ولكم الخير أينما كنا، وأن يوفقنا جميعا للإخلاص لوجهه والاتباع لرسوله، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة، نسأل الله أن يوفقنا فيها للصواب.
يقول فضيلة الشيخ: